الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. صلاة الضحى من النوافل العظيمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على فعلها، وهي سنة بإجماع أهل العلم، والأحاديث التي فيها حث عليها كثيرة في السنة المطهرة، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لكن بعض فقهاء الحنابلة قال بعدم استحباب المحافظة عليها، يعني لا يستحب المحافظة على صلاة الضحى، يعني أن يداوم عليها المسلم يوميا حتى لا تشبه الفرائض، وهذا قول لبعض فقهاء الحنابلة. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الضحى أحيانا، إما لانشغاله أو حتى لا تفرض على الأمة، وهذا قول بعض فقهاء الحنابلة في هذه المسألة. أيضا من الحديث التي تدل على فضل صلاة الضحى ما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأنا أصوم ثلاثة أيام، وأن أوتر قبل أن أنام. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. أيضا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما يدل على أفضلية صلاة الضحى. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة الضحى، يدخل من ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني بعد إشراق الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى وقوف الشمس قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق ينتهي وقتها، يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق هذا وقت نهي، ينتهي وقت صلاة الضحى ولا صلاة فيه. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والحديث رواه مسلم في الصحيح، والفصال هي أولاد الإبل، ومعنى ترمض الفصال يعني تشتد عليها الرمضاء، حرارة الشمس، تشتد عليها حرارة الشمس. فهذا هو أو أفضل وقت لصلاة الضحى، وهو قبل أذان الظهر تقريبا بربع ساعة، وهو أفضل وقت لأداء صلاة الضحى. قال: وهي ركعتان، يعني أقل ركعات صلاة الضحى ركعتان باتفاق أهل العلم، وإن زاد فحسن. والعلماء اختلفوا في أكثر عدد ركعات الضحى على أقوال عديدة، منهم من قال أن أكثر عدد ركعات صلاة الضحى 4 ركعات، ومنهم من قال 8 ركعات، هذا قول المالكية والحنابلة والشافعية. استدلوا بحديث أم هانئ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين. فاستدلوا بقولها 8 ركعات أن هذا أكثر عدد لركعات الضحى. وهناك قول ثالث للحنفية أن صلاة الضحى 12 ركعة، استدلوا بحديث من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة، والحديث رواه الترمذي والنسائي، لكنه ضعيف، حديث ضعيف لا يستند إليه. والقول الرابع أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، فالمسلم يصلي ما شاء، الله له أن يصلي. وهذا قول لجماعة من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري وشيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فقولها يزيد ما شاء الله يدل على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها. وهذا القول هو القول الذي أميل إليه لقول عائشة ويزيد ما شاء الله. فالمسلم إن أراد أن يصلي الضحى فيصلي 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12، فيزيد ما شاء الله حسب نشاطه وهمته وما يوفقه الله إليه، فكلما زاد كلما كان ذلك أفضل وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى مع إخلاص العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وتسن صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة سنة بإجماع أهل العلم، والاستخارة في اللغة طلب الخيرة في الشيء، يعني أن المسلم يطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى، يسأله الخيرة في الأمر، وهي عبادة عظيمة جليلة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، وأرشد أمته إليه، إلى هذه الصلاة العظيمة، وليس لها وقت محدد. فمتى هم المسلم بأمر فإنه يصلي صلاة الاستخارة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. فالإنسان قد يتعرض في حياته لكثير من الأمور الغيبية التي لا يعلم نتائج هذه الأمور، ويقوم ويكون على إقدام على أمور مجهولة لا يدري ما هي عواقبها، ولا يدري خيرها من شرها، وهل يقوم على هذا العمل أم لا. فشرع الله عز وجل الاستخارة، وهي علاج للتردد وحل للمشكلة التي قد يقع فيها المسلم، فيصبح المسلم بعد الاستخارة مطمئن النفس، هادئ البال، راضيا بما قدر الله عز وجل له، ولو كان شرا في ظاهره، لأنه استسلم لربه وتوكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه، وهو أعلم بحاله سبحانه وتعالى. قال وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، يعني إذا أراد أن يقدم على أمر مثل زواج أو شراء بيت أو شراء سيارة أو زواج من امرأة معينة أو تأليف كتاب أو أيا كان من الأمور، سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، إذا هم بأمر فيركع 2 من غير الفريضة. من غير الفريضة، قوله من غير الفريضة يعني لا تدخل في، لا ينوي بها الفريضة و الاستخارة. ثم يقول، وهذا هو دعاء الاستخارة، بعد أن ينتهي من الاستخارة ويسلم يدعو الله عز وجل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنك إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه، يعني يقول إن كنت تعلم مثلا أن زواجي من ابنة فلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. وهذا هو دعاء الاستخارة. والعلماء ذكروا شروطا للاستخارة، هذه الشروط منها النية، والنية شرط لجميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي الإنسان أنه يستخير الله عز وجل في أمر من الأمور. ثانيا من شروط الاستخارة الأخذ بالأسباب، فيفعل الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل على الله عز وجل، أسباب المشروعة. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. الشرط الثالث الرضا بقضاء الله، فالإنسان بعد ما يستخير الله عز وجل فيكتب الله عز وجل له ما فيه الخير، ولو كان في ظاهره الشر فإنه يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشروط أن يستخير في الأمور المباحة فقط، فلا يستخير الله عز وجل في أمور محرمة أو مكروهة. أيضا من الشروط التوبة ورد المظالم وعدم الكسب والمأكل الحرام، لأن هذه كلها موانع للدعاء، موانع الإجابة. أيضا من الشروط الاستخارة في جميع الأمور المباحة، حتى لو كان عندك الرغبة والميل إلى هذا الأمر، حتى لو كان عندك شعور وإحساس بأنك تميل إلى هذا الأمر، فاستخر، لا بد أن تستخير، لأن الله عز وجل أعلم بما يصلح لك وأعلم بحالك سبحانه وتعالى. قال المصنف: ثم يستشير. والاستشارة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، كان يستشير أزواجه رضي الله تعالى عنهن. يقول النووي رحمه الله: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم حاله النصيحة والشفقة والخبرة، ويثق بدينه ومعرفته. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، وقد قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشاور أصحابه رضي الله تعالى عنه. يقول قتادة رحمه الله: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. هذا يدل على فضل الاستشارة ممن ينصحون لك وتثق بدينهم. فالاستخارة تكون بعد الأخذ بالأسباب، الاستخارة تكون بعد الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب الاستشارة. ونحن نقول أن المسلم يبدأ بالاستخارة، يبدأ بالاستخارة قبل الاستشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين. لم يقل فليستشر ثم ليركع ركعتين، بل قال فليركع ركعتين. وهذا يدل على أن الاستخارة يبدأ بها المسلم قبل الاستشارة، بعد أن يستخير الله عز وجل يستشير بمن يثق بعلمه وأمانته ونصحه وخبرته. ولا بأس بتكرار الاستخارة، لا بأس بتكرار الاستخارة حتى يطمئن قلبه وتهدأ نفسه ويرتاح ضميره ويشعر بأن الله عز وجل أرشده إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.